يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أنت يا بقية الله؟ حين أقول يا ابن رسول الله، أين أنت؟ إنني لا أسأل هنا ولا أستفهم أبدا، إنما هو تعبير عن شوقي وعن استعدادي لخدمتك. الأمر إليك، وكلنا وما نملك بين يديك. هل يتعجل ظهورك الشريف أو يتأخر؟ نحن عبيدك، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك. تعجل ظهورك أو تأخر؟ حين أقول أين أنت يا إمام زماننا، إنني أظهر شوقي، لا أسأل ولا أستفهم، فأنا عبدك القن الذي لا يكون عنده فارق. أتعجل ظهورك أم تأخر؟ إذا كان واقفا في مقام الخدمة والطاعة والتسليم والعبودية. سلام عليك، سلام عليك في الصبح إذا تنفس، وسلام عليك في الليل إذا عسعس، سلام عليك من قلوبنا في ليلنا أو نهارنا، سلام عليك من ضمائرنا في يقظتنا أو منامنا. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك يا قائم آل محمد، يا ولي أمرنا، يا بقية الله. ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا
إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي.
هذه هي الحلقة 49 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة، وهي الحلقة الأخيرة. لا زال الكلام في أجواء البترية والبتريين. وهذه هي مصيبتنا، مصيبتنا منذ سنة 448 للهجرة، حينما تأسست الحوزة البترية في النجف. ومن يومها تأسس المذهب الطوسي البتري اللعين، وكان الذي كان، الحكاية مريرة. في الحلقات السابقة حدثتكم عن هذا المصطلح البترية، البتريون، الأباترة اللعناء، حدثتكم عن هذا المصطلح، وحدثتكم عن واقع النجف. حينما أتحدث عن النجف إنني أتحدث عن مؤسستها الدينية البترية، فأنا لا أتحدث عن فناء علي صلوات الله وسلامه عليه، ولا أتحدث عن عامة الشيعة في النجف، أكانوا من البتريين أم لم يكونوا، لا شأن لي بهم. مشكلتنا الرئيسة مع هذه الرؤوس التي يلف حولها قماش باللون الأسود أو باللون الأبيض. هذا القماش الأسود والقماش الأبيض علامة على بترية تلك الرؤوس. هؤلاء هم البتريون، والذين سيخرجون بعمائمهم هذه التي هي شعار البتريين لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينما يقبل من الحجاز يتجمعون أبناء الحرام أولاد الزواني بين النجف وكربلاء. الأحاديث المعصومية هي التي أخبرتنا بذلك. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، وبما أنها هي الحلقة الأخيرة أتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى وإن طالت، لأنني أريد أن أضع بين أيديكم شيئا عمليا شيئا واقعيا. حدثتكم عن البترية ومعناها، ضربت لكم أمثلة من عقائدهم، حدثتكم عن ملامح منهجهم بنحو موجز في خطوط عريضة، حدثتكم وحدثتكم وطبقت ذلك على المرجعية المعاصرة، إنما تحدثت عن المرجعية السيستانية البترية لأنها هي المرجعية الفاعلة في الواقع الشيعي، وإلا فإن بقية المراجع ممن يذكرون في الإعلام من أمثال إسحاق الفياض وبشير النجفي أو من الذين لا يذكرون في الإعلام، الجميع بتريون. إذا كان هناك من مفاضلة بينهم من جهة شدة بتريتهم فهذا يكون أشد من هذا، وهذا يكون ألعن من هذا. الجميع من أصحاب العمائم من الذين يقال لهم المراجع، أكانت أسماؤهم ظاهرة في وسائل الإعلام أم لم تكن؟ الجميع بتريون، بتريون. وقد يكون من الذين لا تظهر أسماؤهم في الإعلام من هو ألعن وأقذر وأنجس من الذين تظهر أسماؤهم في الإعلام. إنني أتحدث عن نجف بترية في ظاهرها وباطنها، في سرها وعلانيتها، في كل حرف يكتب أو يدرس أو يقال، مع كل خيط من خيوط عمائمهم. إنها البترية الناصبية المرجئية القذرة، هذا هو المذهب الطوسي البتري المرجئي اللعين. إنه يضرب بأطنابه ويلقي بكل كلاكله على الواقع الشيعي في العراق وغير العراق، لكن المشكلة الأكبر في العراق، لأن العراقيين قريبون من مركز البتريين ومن بالوعة الخراء هذا، فينضح منها ما ينضح، وينضح الكثير منها على واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، ويبدو أن الأمر سيبقى مستمرا. مثلما ضحك عليكم يا أتباع المراجع البتريين، أنتم الديخيون وبامتياز، وبالذات الديخيون السيستانيون والديخيون الشيرازيون، أنتم الديخيون، وهكذا البقية الباقية. مثلما ضحك عليكم في السابق، وضحك على آبائي وأجدادي، وضحك علي أيضا إلى أن أبصرت طريقي، مثلما ضحك علينا فإنهم يضحكون عليكم الآن. وسأضرب لكم مثالا عمليا من الواقع المرجعي الشيعي في العراق، إنه مثال عملي تستطيعون أن تطلعوا عليه عبر الإنترنت. الملتقى المهدوي الأسبوعي، أخذوا عناوي الملتقى المهدوي الأسبوعي، تقيم إدارة مرقد السيد محمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى في العراق، ناحية جديدة الشط، محاضرات في فقه علامات الظهور، عنوان كبير، فقه لعلامات الظهور، ما بين قوسين إنه الخرط السيستاني، محاضرات في فقه علامات الظهور، يلقيها الباحث المهدوي ملخ، يلقيها الباحث المهدوي خالد الدراج، جلواز من جلاوزة المرجعية السيستانية، أسبوعيا الساعة 7 مساء محاضرات في فقه علامات الظهور، يلقيها الباحث المهدوي خالد الدراجي، أبو الوليد حبي صاير باحث مهدوي. خلونا نسمع هالخرط، خلونا نسمع هالخرط في أجواء المرجعية السيستانية البترية، خلونا نسمع هالخرط. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
يقولوا لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ شوف هذا سؤال يعني يردون يحرجون به، يعني مرة يحرجون به جناب الشيخ، مرة يحرجون به مثلا اللي يمشي على هذا الخطى. يقولوا لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة. ليش؟ لأن السيستاني شخصية معروفة، اليماني وين؟ ما نعرفه، مو اليماني أصلا ما موجود حاليا، اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وهي الأحداث بعدها ما صايرة. زين أنا وين أعرف اليماني حتى أقايس لك بين اليماني والسيستاني؟ ما عندي. هاي السيستاني يعتبر حاكم شرعي، يعتبر شرعي تمنين من الإمام المعصوم، وإن كان مو بالتعيين الخاص، لا بالتعيين العام، يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلده، هذا إحنا اعتقادنا كشيعة 12 أصولية، نعتقد بأن المرجعية هي النائبة عن الإمام، هاي عقيدتنا. كذلك هو هاي الهيئة، الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء، كل العناوين والأسماء تحت المرجعية، تحت المرجعية، هذا اعتقادنا إحنا. وحتى لو طلع اليماني، راح تسألني، لأن أكو بعض المنحرفين شو يقولون؟ يقولون اليماني إذا طلع ألغى دور المرجعيات، لأن هو أعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الإمام المعصوم. لا، كلام مو صحيح. اليماني أصلا يستمد شرعيته من المرجع. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقول لكم دازني عليكم الامام المهدي؟ ممكن؟ من يقول؟ ما ممكن. ليش؟ لانه الامام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهده، اللي يدعي المشاهده قبل الصيحه والسفياني فهو كذاب مدع. يعني اليماني اذا اجى وقال لكم دزاني عليكم الامام المهدي شنو دورنا؟ نكذبه لو ما نكذبه؟ كذبه. زين منين راح ياخذ شرعيته اليماني؟ اخذ شرعيته منين؟ من المرجعيه. هي المرجعيه التي ستدلنا على اليماني. راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل، تحت لواء هذا الرجل. هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني، لا، كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز فالمرجعية تعطي شرعية. أرجوك أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحجد الشعبي منين أخذ شرعيته؟ من المرجعية. مو يعني أصبح الحشد الشعبي مقدس، أصبح أبو مهدي المهندس رمز، أصبح سليماني رمز، أصبحوا الشهداء رموز لأنهم أخذوا شرعيتهم من المرجعية. كذلك اليماني بضرس قاطع، إلا اليماني لا يستطيع أن يتحرك أن يقدم قدما إذا مو شرعيته منين؟ من المرجعية. شرعيته منين؟ من المرجعية. هذا أمر واضح. فإذن أيها الأخوة نحن هكذا نقدس المرجعية، احنا عندنا تقديس المرجعية، لا نقول بإلغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان، بل المرجعية باقية إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يظهر الإمام والمرجعية باقية، والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع.
من فدوى أروح لك يا أبو الوليد؟ فدوى أروح لك؟ شنو الخرط هذا؟ من جايب؟ من يا صفحة جايب لنا هذا الخرط؟ وهاي المطايل قاعد تسمع لك، يظلون دهم مطايل. متى ستنتبه الشيعة؟ هذا هو التثقيف المرجعي السيستاني البتري، تمهيد لتقوية الواقع البتري الذي سيقف بوجه إمام زماننا. هذا كلام ما فيه ولا حرف واحد يوافق الذي تريده العترة الطاهرة في دينها وعقيدتها وثقافتها. إليكم التفاصيل. سوف أسلط الضوء على النقاط المهمة، فأنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل شيء قد قاله، لأنه ما قال كلمة صحيحة واحدة. حينما تحدث عن الخراساني إنه لا يحسن تلفظه، هكذا يتلفظه وعلى طول أحاديثه، الخرساني يا أبو الوليد يا حبيبي، الخرساني من فدوى روح لك قلب. الخرساني نسبة إلى الخرسانة، يعني أنت شنو عندك معلومة أن الخراساني يشتغل بالخرسانة؟ الخراساني نسبة إلى خراسان وليس إلى الخرسانة. هو ما أعتقد يشتغل بنا إلا إذا أنت شايفنا رواية منا منا يجوز شايف لك رواية بصحيح مايكل جاكسون بصحيح فيفي عبده، لا أدري في أي صحيح اطلعت عليها. هو مو الخرساني، الخراساني، الخراساني نسبة إلى خراسان. أول مرة تعلموا تحجون وبعدين تعالوا وتصدوا إلى مثل هذه الموضوعات. دائما أقول لكم مرجعية السيستاني لا تقدم لكم إلا القباحة وإلا السفاهة، وهذا مثال. هذا الرجل يتنقل بين المحافظات لنشر هذه الثقافة المهدوية السيستانية البترية القذرة، ويا ليته يحسن أن يتلفظ الكلمات التي يتلفظها. ماذا قال أبو الوليد حبي خالد؟ ماذا قال؟ يقولون منو الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ كل كلامه مفرغ على الورق أمامي. يقولون منو الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ هكذا يقول في تفاصيل كلامه. طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة. ليش؟ لأن السيستاني شخصية معروفة، اليماني وينه؟ أنت باحث مهدوي كما كتبوا لك، أنت دماغسيز أو باحث مهدوي، لابد أن تفرق بين الشخص والشخصية. اليماني ليس موجودا بيننا بشخصه، لكن شخصيته قد بينت لنا من قبل الأئمة. الشخصية مضمون الشخص. اليماني شخصيته بينت لنا بنحو واضح جدا. السيستاني من الذي نصبه؟ اليماني نصبه الأئمة المعصومون. السيستاني من الذي نصبه؟ أنت تقول يا أبو الخلد، يا خالد، تقول من أن السيستاني نائب الإمام، واستندت إلى رواية. دعني في البداية أذهب إلى غيبة النعماني، إلى كتاب من كتبنا القديمة. هذا النعماني تلميذ الكليني، متوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، الحديث 13 يبدأ في الصفحة 62 بعد 200 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها. بعد أن يتحدث الإمام عن أن السفيانية واليمانية والخراسانية سيكون خروجهم في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، موطن الشاهد هنا. وإذا خرج اليماني وواضح علامة خروجه، فإن خروجه يكون مقارنا لخروج السفياني والخراساني، وهذه علامات واضحة جدا الأئمة حدثونا عنها. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، هذا الأمر يتوجه للجميع، إلى المراجع وإلى غير المراجع، هذا كلام الإمام المعصوم، كلام إمامنا الباقر. وإذا خرج اليماني فانهض إليه أنا كنت، هذا الكلام يوجه للرجال والنساء، النهوض إليه ليس بالضرورة أن يغادر الإنسان بيته، أن يغادر الإنسان مدينته، وإنما أن يكون في تمام الاستعداد لتلقي الأوامر من اليماني، هذا المراد فانهض إليه، إنها نهضة العقول والقلوب. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، هذا الأمر موجه للجميع، من هو السيستاني لا يساوي فلسا ممسوحا بين أقدام اليماني، من هو السيستاني ومن هؤلاء الثولان، من هؤلاء الثولان الذين يقال لهم المراجع؟ هذا بيان من الإمام المعصوم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم، السيستاني مسلم أم ليس مسلما، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. السيستاني رجل مجتهد على الطريقة الشافعية، يخطئ ويصيب، وفي حالات كثيرة يبقى متوقفا لا يدري ماذا يقول وماذا يصنع، وهذا الحال حال بقية هؤلاء المراجع البتريين من مراجع الحوزة الطوسية القذرة. وإذا خرج اليماني، هذا كلام المعصوم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. ما يوجد عندنا نص من أننا نعود إلى المراجع كي نعرف شخصية اليماني، لأن الأئمة قد عرفونا بشخصيته، ولأن الأئمة وضعوا لنا علامات لتحديد شخصه، هناك فارق بين الشخص والشخصية، أما شخصيته فهي هذه. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. السيستاني لا يعرف الحق ولا يعرف الطريق المستقيم، إنما يعمل بالاجتهاد، يعمل بالظنون، تارة يصيب وتارة يخيب. أما شخص اليماني فقد وضع الإمام لنا علامة خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وبينوا لنا متى سيكون خروج السفياني، في سنة زوجية، في رجب العلامات، وهناك الكثير من القرائن، وهناك الكثير من الشواهد التي بينها لنا أئمتنا. الأئمة حددوا لنا العلامات التي نهتدي بها إلى شخص اليماني، وحدثونا عن شخصية اليماني وما هو الموقف الشرعي منه وماذا نفعل بين يديه. هذا كلام المعصومين. السيستاني من الذي نصبه مرجعا؟ من الذي نصبه مرجعا؟ أنت تقول، أنت تقول بحسب ما أنت تقول يا أبو الخلود يا حبيبي، أنت تقول السيستاني يعتبر حاكم شرعي، يعتبر شرعي تمنيا من الإمام المعصوم، اليماني من الإمام المعصوم بشكل واضح. أنت تقول من أن شرعية السيستاني من الإمام المعصوم، اليماني الباقر هو الذي بين لنا شرعيته، أما السيستاني من أين شرعيته؟ أنت تقول من الإمام المعصوم، سأقبل ذلك منك، لكن سأستمر معك. السيستاني يعتبر حاكم شرعي، يعتبر شرعي تمنيا من الإمام المعصوم، وإذا كان مو بالتعيين الخاص، اليماني بالتعيين الخاص، والتعيين الخاص أشرف وأعلى رتبة من التعيين العام، وإن كان مو بالتعيين الخاص، لا بالتعيين العام، يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولى مخالفا لهوى فللعوام أن يقلدوا. أولا أنت ذكرت الرواية بصيغة ناقصة وناقصة جدا. الرواية هي هذه، مصدرها الوحيد ومصدرها الأصل هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والرواية عن إمامنا الصادق. هذه طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، رقم الحديث 143 صفحة 271، الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة، صفحة 274. إمامنا الصادق هكذا يقول. قبل أن أقرأ حديث إمامنا الصادق أقرأ ما ذكرته على المنبر، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوا. النص الصحيح هو هذا، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فهذا المديح ليس للجميع وإنما للبعض، للقلة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لنفترض أن السيستانية من الممدوحين، من الذين تنطبق الأوصاف المادحة عليه، الرواية ما ألزمت الشيعة بالرجوع إليه فللعوام أن يقلدوا. بإمكانهم أن لا يقلدوا، أن يقلدوا غيره، بإمكانهم أن يجدوا طريقا آخر لطاعة محمد وآل محمد. هذا خيار من الخيارات، بينما اليماني الأمر واضح لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. هذا الأمر موجه للجميع، لكل المسلمين، لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن فعل ذلك فإنه من أهل النار، فأين هذا من هذا؟ وفوق كل هذا، وفوق كل هذا لابد أن تعرف يا أبو الخلود حبي، لابد أن تعرف من أن الرواية هذه يضعفها مراجعك في النجا، لا يقبلونها. أنت تضحك على الناس بهذه الرواية التي يرفضها مراجعك في النجا. إليك المصادر. هذا الخوئي الذي هو أستاذ السيستاني، السيستاني لا يشكل خيطا في جوارب الخوئي، لا قيمة له، كان غلاما من غلمان أولاد الخوئي، من غلمان محمد تقي الخوئي. من الذي نصبه مرجعا في النجف؟ محمد تقي الخوئي. وهذه الحكاية ذكرتها بالتفصيل بالوثائق والأدلة والحقائق في برنامج مجزرة سبايكر، والبرنامج موجود على الشبكة العنكبوتية، وبإمكانكم أن تعودوا إليه، بإمكانك أنت يا أبا الوليد أن تعود إلى هذا البرنامج وأن تتأكد بنفسك من المعلومات، أن تذهب إلى النجف وأن تسأل الموجودين في النجف من الذين عاصروا بداية مرجعية السيستاني، كيف نشأت مرجعيته؟ زعطوط من زعاطيط الخوئي، محمد تقي الخوئي زعطوط هو الذي نصب السيستاني مرجعا. هذا الخوئي، هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، هذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، والكتاب متوفر وموجود، صفحة 221 في مبحث العدالة من صفات مرجع التقليد، في نهاية الصفحة. وقد يستدل عليه بهذه الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوى، هذا النقل من نسخة محرفة، النسخة الصحيحة مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. ماذا يعلق الخوئي ويدفعه، يدفع هذا الاستدلال بهذه الرواية؟ أولا أن الرواية ضعيفة السند، لا يقبله، هذا كلام الخوئي. ويدفعه أولا، يدفع هذا الاستدلال أن الرواية ضعيفة السند إلى آخر كلامه. أما في كتابه الرجال، معجم رجال الحديث، وهذا هو الجزء 13، هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة، الطبعة المنقحة والمزيدة، 1992 ميلادي، صفحة 157، رقم الترجمة 8442، ترجمة علي بن محمد بن سيار، يتحدث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهو المصدر الوحيد لهذه الرواية، المصدر الوحيد. كل الكتب التي نقلت الرواية نقلتها إما عن هذا المصدر أو عن كتب أخرى نقلت عن هذا المصدر، المصدر الوحيد للرواية. ماذا يقول الخوئي عن هذا الكتاب؟ أن الناظر في هذا التفسير، في تفسير الإمام العسكري، لا يشك في أنه موضوع. فالخوئي ينكر الكتاب من أوله إلى آخره، والرواية جزء من هذا الكتاب موضوع مفترى على الأئمة. هذا هو رأي الخوئي. قطعا هذا الرأي خرط، لكنني لست في مقام محاكمة رأي الخوئي. ما هي آراء الخوئي كلها خرط. أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ فهو ينكر التفسير بكله. وهذا محمد باقر الصدر أيضا. بحوث في علم الأصول، هذه تقريرات بحثه الأصولي في موضوع تعارض الأدلة بقلم محمود الهاشمي من تلامذته المعروف. هذا هو الجزء السابع من بحوث في علم الأصول، إنها أبحاث محمد باقر الصدر، صفحة 346. ماذا يقول محمد باقر الصدر؟ ومن هنا نقول أن مثل حديث فللعوام أن يقلدوا، يشير إلى هذه الرواية في مسألة التقليد، لولا ما فيه من ضعف السند يمكن أن يكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما. كلامه واضح. ومن هنا نقول أن مثل حديث فللعوام أن يقلدوه في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند لكان كذا وكذا. فهو ضعيف السند عند محمد باقر الصدر وعند بقية العلماء، وأما السيستاني فهو يضعف الرواية أيضا. فأنت تستدل برواية يضعفها السيستاني وتبني مرجعيته على رواية هي ضعيفة بنظر السيستاني. هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وهو الجزء 15 من مجموعة كتبه. هذه طبعة مؤسسة نور الأمير، وهذه الطبعة طبعة سنة 2020 ميلاد. صفحة 428. قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري إلى آخر كلامه، ونقل الرواية. في آخر الكلام ماذا قال؟ إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. هذا كلام السيستاني. أنت تستدل بهذه الرواية التي جئت بها منقوصة، تستدل بها على أن السيستاني يكون نائبا للإمام، تستدل برواية السيستاني نفسه يضعفها. هذا قوله صفحة 429. إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. والخاطرك أنت عزيز وغالي يا قلب يا أبو الوليد، الخاطرك أيضا حتى لا تضحك على الوادم بعدين برواية أخرى. التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، السيستاني أيضا يضعفه. هذا الذي استخرجت كلمة المرجعية من نحن ما عندنا في أحاديث العترة شيء يقال له مرجع. في أحاديث العترة هناك فقيه، هناك مفتي، راوية حديث، عالم، لا يوجد عندنا مجتهد. هذه جاءوا بها من النواصب، الاجتهاد عند النواصب. لا يوجد عندنا مجتهد في أحاديث العترة، ولا يوجد عندنا مرجع كذلك، وإنما استخرجوها من هذا الحديث. فارجعوا إلى رواة حديثنا. السيستاني يضعف هذا التوقيع، يضعف هذه الرواية. صفحة 84 من نفس المصدر الذي أشرت إليه. فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به. مخدوش سندا، إنه ضعيف السند. فظهر أن التوقيع، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به. فمن أين نصبته نائبا للإمام يا أبو الخلد؟ من أين نصبته نائبا للإمام؟ إذا كان السيستاني نفسه هذه الروايات يضعفها، هذا كتابه، عد إلى كتابه. أنتم تضحكون على الناس، أنتم حمير وتستحمرون الناس. أنت لا تعرف أن السيستاني يضعف هذه الروايات، فأنتم حمير لا علم لكم وتستحمرون الناس. حينما أقول أنتم حمير، لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، إنني أتحدث عن الحمير الذين جاء ذكرهم في القرآن، في سورة الجمعة. أتحدث عن هؤلاء الحمير. الحمير الحيوانات روثها أشرف بكثير من الحمير البشر. الحمير الحيوانات مقدسة بالقياس إلى الحمير البشر، من رجال الدين، من العمائم البترية القذرة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأحاديث أهل البيت تقول من أن المثل هذا لهذه الأمة، هذا مثل لهذه الأمة، مثل للشيعة. ألا ينطبق عليك هذا المثل وأنت تضحك على الناس برواية منقوصة لا أنت تحفظها ولا تحسن فهم معناها، ولا تعلم بأن الذي تستدل لمرجعيته ونيابته عن الإمام المعصوم بها هو ينكرها ويرفضها ويرفض الاستدلال بها؟ أنا أسأل الأغايون العلماء الكبار الذين يجلسون تحت منبر هذا المحقق العملاق، من يصنف أنتو؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أبو الخلود شنو قال؟ يتحدث عن الهيئة التي يتحدث في مكانها ويتحدث إلى أشخاصها إلى حضارها. يقول: هذا إحنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية أصولية، نعتقد بأن المرجعية هي النائبة عن الإمام، هاي عقيدتنا. كذلك هو هاي الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء. أنتم تعتقدون بهاي الطريقة الخروط؟ شو تقولون أنتم؟ أنتم اللي بالهيئة اللي تستمعون إلى هذا الباحث المهدوي العملاق اللي ما يحكي إلا خرط، بس خرط يحكي، تعتقدون بالمرجعية بنفس هاي الطريقة؟ ولو أن تظلون دينكم خرط وعقيدتكم خرط. أو يستمر أبو العريف يقول: اليماني أصلا يستمد شرعيته مفعول به. أدري أنت لا ضابط رواية، لا ضابط الأسماء، لا تعرف حتى المفعول به ماذا يفعل به. يستمد شرعيته من المرجع، راح تقول لي شلون؟ راح أقول لك. يعني هل من الممكن يجي اليماني يقولكم دزاني عليكم الإمام المهدي؟ اليماني لا يحتاج أن يقول هذا، لأنه معروف والأوامر صدرت من الأئمة بوجوب طاعته. يا أثول، اليماني مشخص معروف، يعني هل من الممكن يجي اليماني يقولكم دزاني عليكم الإمام المهدي؟ ممكن؟ منو يقول؟ شنو هالخرط هذا؟ ما ممكن. ليش؟ لأنه الإمام المهدي سلام الله عليه يقول: من ادعى المشاهدة، اللي يدعي المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مدع. أولا هذا النص ليس هكذا، النص في مصدره الأصل، هذا المصدر الأصل للنص: كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعته مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 542، رقم الحديث 44. هذا آخر كتاب وصل إلى علي بن محمد السمري. أذهب إلى موضع الشاهد من الكتاب، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. الكلام واضح، الذي يكذب حينما يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني، ما هو اليماني يخرج مع السفياني في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة. إذن مضمون الكتاب يكون قد انتهى وقته. هذا الذي يدعي المشاهدة ويكون كاذبا مفتريا، إذا كان هذا الادعاء قبل خروج السفياني، ما أنت قبل قليل كنت تقول من أن اليمانية سيكون خروجه مع السفياني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، ما هذا الثول والغباء؟ اليماني لا يقول لأحد ولا يدعي شيئا، الأحاديث هي التي بينت لنا الحقيقة، وسيكون دالا على نفسه بنفسه، العلائم والشواهد والتفاصيل، الملابسات الزمانية والمكانية والأحداث التي ستقع في تلك الأيام هي التي ستشخص لنا اليماني. أما هذا الهراء، هذا تضليل وتجهيل وتثويل للناس، يا أيها الباحث المهدوي، من فدوى روح لك، شن هالخرط هذا، شن هالخرط هذا، إلى أن يقول هذا الباحث المحقق المدقق العملاق، يقول هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني. زين إذا رحنا للسيستاني والسيستاني توقف، شو نسوي والله؟ انظر بهندر، شو نسوي له؟ إذا السيستاني توقف، شو نسوي له؟ عندك هندر تضرب السيستاني به؟ إن شغلة نضرب هندر، إذا توقف شو تسوي؟ شنو الخرط هذا؟ شنو الخرط هذا؟ هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني. ثم يقول من أن المرجعية ستقول للشيعة اتبعوا هذا الرجل من دون أن تقول من أنه اليماني. لماذا؟ لماذا؟ إذا كان الأمر هكذا بسبيل هذا الخرط، يضرب مثال بأبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ويقول من أنهم أخذوا الشرعية من المرجعية من السيستاني. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. هناك شيء ضحك به على الشيعة، والشيعة مضحكة، وأنا لا أدري أنت تعرف الحقيقة أو لا، أو أنك كعامة الشيعة أيضا مضحوك عليك. قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، والحشد الشعبي، هؤلاء يمثلون إيران، والسيستاني وإيران حية وبطنج، حية وبطنج. السيستاني لا يرى له عدوا مثلما يرى إيران. أتحدث عن الحكومة، لا أتحدث عن إيران الجغرافيا، ولا أتحدث عن إيران الناس، أتحدث عن الحكومة. السيستاني لا يرى له عدوا كما يرى أن الحكومة في إيران عدو له لا يماثله عدو. ماذا قال السيستاني لعمر موسى؟ هذا كتابه، هذا كتاب عمر موسى، هذا كتابه. رجاء اعرضوا لنا صورة كتابه. هذا هو كتاب عمر موسى كتابيا، الجزء الثاني، سنوات الجامعة العربية، الطبعة الأولى 2020 ميلادي، طبعة دار الشروق، القاهرة، مصر. يتحدث عن لقائه بالسيستاني بتاريخ 22 أكتوبر 2005 ميلادي. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، لكن السيستاني طلب من عمرو موسى أن يبقى لوحده كي يختلي به، وخرج الجميع. وماذا قال له؟ يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هواية يحب إيران، هواية يحب إيران. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن هذه الواقعة عبر قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
وعمر موسى يتحدث في الكتاب يقول رد علي مكررا ذات العبارة. أخذ يصر السيستاني، هذه الكلمة كان يصر عليها في هذا اللقاء السري فيما بينه وبين عمر موسى. رد علي مكررا ذات العبارة، يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. عمرو موسى خرج متعجبا، هذا رجل إيراني، هو يعرف بأنه شيعي، لكن هذا الكلام لا يكشف عن إيرانيته ولا يكشف عن شيعيته، هذا رجل يغرد في اتجاه آخر. لذا خرج عمرو موسى مسرورا جدا، وهذا واضح من كلامه ومن لغة جسده. رجاء اعرض لنا الفيديو.
عمرو موسى ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
هذه عملية مهزلة، أنا أقول لهذا الباحث المهدوي العظيم، راجع خطب المرجعية، هي مطبوعة موجودة، راجع خطب المرجعية التي كان يلقيها عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي في أيام الجمعات. هناك خطبة تأتي من مكتب السيستاني في النجف، كان خطيب الجمعة في العتبة الحسينية يقرأها. راجع تلك الخطب، لن تجد فيها مدحا للحشد الشعبي على الإطلاق، بل لن تجد هذه الكلمة، كلمة الحشد الشعبي لن تجدها في تلك الخطب، إنما يتحدثون في خطبهم وفي الخطبة القادمة من النجف عن المتطوعين، لأن المتطوعين هم الذين يقال لهم الآن حشد المرجعية. المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها المرجعية تقدم لهؤلاء فقط، أما الذين يقال لهم الحشد الشعبي الإيراني المساعدات تأتيهم من إيران. وهناك ضحك على ذقون الشيعة في العراق، الخطب موجودة، موجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للعتبة الحسينية، اذهب ودقق النظر فيها، إنك لا تجد ذكرا للحشد الشعبي، الذكر للمتطوعين، المتطوعون هم الذين كانوا معزولين من البداية والذين يقال لهم الآن حشد المرجعية. عن أي شرعية تتحدث؟ الشيعة مضحوك عليهم، الشيعة مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة، وعلى طول التاريخ منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي البتري اللعين الحوزة البترية اللعينة في النجف، هذه الحوزة تضحك على الشيعة وإلى هذا اليوم. كذلك اليماني بضرس، أدري ولا كلمة تعرف تلفظها بشكل صحيح، لا توجد في العربية ضرس وإنما ضرس بكسر الضاد، لا يوجد في لغة العربي ضرس، ضرس وهو السن. كذلك اليماني بضرس قاطع، أن اليماني لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمر من المرجعية، من فدوى روح للمرجعية، المرجعية هي هاي اللي تقدمك، تقدم هذا الخرط للشيعة، هي هاي المرجعية اللي راح تقدم اليماني، هذا يماني خرط، اللي تقدمه هاي المرجعية اللي تقدمك وتقدم أمثالك حتى تنشرون الثقافة المهدوية وتفتر محافظات العراق. من طيح لاحظ شيعة العراق، حقائق دين العترة التي تعرض على شاشة القمر يقولون عنها من أنها ماسونية طيح الله حظكم يا مطاية، وتعلم وتعلم وسمعوا منها المطاية. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا
ويستمر هذا الخرط حيث يقول: بل المرجعية باقية إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يظهر الإمام والمرجعية باقية، والمرجعية ستكون هي اليد الطولى للتشيع. زين اليماني شي يسوي؟ يقل فلافل شي يسوي؟ اليماني الذي يقول عنه الإمام الباقر: وإذا خرج اليماني فانهض إليه. إذا كانت المرجعية هي اليد الطولى للتشيع، لعد اليماني شي يسوي؟ يقل فلافل شي يسوي؟ وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى. هذا يعني أن راية المرجعية راية ضلال، هذا هو معنى. إذا كانت راية المرجعية راية هدى، لماذا يقول عن اليماني من أن رايته تتميز بهذا الوصف؟ ولماذا يجب على كل مسلم أن يكون في مقام الطاعة له ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه إلا إذا كان المراجع ما هم بمسلمين؟ فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. اليماني هو هذا، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذا كانت المرجعية هي اليد الطولى للتشيع، فما دور اليماني هذا الذي يتحدث عنه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ راح نرجع الفيديو، اتأكدوا بأنفسكم من هذا الخرط السيستاني. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
يقول لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ شوف هذا سؤال يعني يردون يحرجون به، يعني مرة يحرجون به جناب الشيخ، مرة يحرجون به مثلا اللي يمشي على هذا الخطى. يقول لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة. ليش؟ لأن السيستاني شخصية معروفة اليماني وين ما نعرفه مو اليماني اصلا ما موجود حاليا. اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد, وهي الأحداث بعدها ما صايرة. زين أنا وين أعرف اليماني حتى أقايس لك بين اليماني والسستاني؟ ما عندي هاي. السستاني يعتبر حاكم شرعي, يعتبر شرعي تمنين من الإمام المعصوم, وإن كان مو بالتعيين الخاص, لا بالتعيين العام. يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلده. هذا إحنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية أصولية, نعتقد بأن المرجعية هي النائبة على الإمام. هاي عقيدتنا. كذلك هو هاي الهيئة, الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء, كل العناوين والأسماء تحت المرجعية, تحت المرجعية. هذا اعتقادنا احنا. وحتى لو طلع اليماني راح تسألني, لان اكو بعض المنحرفين شو يقولون؟ يقولون اليماني اذا طلع الغى دور المرجعيات, لان هو اعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الامام المعصوم. لا, كلام مو صحيح. اليماني اصلا يستمد شرعيته من المرجع. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقول لكم دازني عليكم الامام المهدي؟ ممكن؟ من يقول؟ ما ممكن. ليش؟ لانه الامام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهده, اللي يدعي المشاهده قبل الصيحه والسفياني فهو كذاب مدع. يعني اليماني اذا اجى وقالكم دزاني عليكم الامام المهدي شنو دورنا؟ نكذبه لو ما نكذبه؟ كذبه. زين منين راح ياخذ شرعيته اليماني؟ اخذ شرعيته منين؟ من المرجعيه. هي المرجعيه التي ستدلنا على اليماني. راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل, تحت لواء هذا الرجل. هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني. لا, كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز, فالمرجعية تعطي شرعية. أرجوك أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحجد الشعبي منين أخذ شرعيته؟ من المرجعية. مو يعني أصبح الحشد الشعبي مقدس, أصبح أبو مهدي المهندس رمز, أصبح سليماني رمز, أصبحوا الشهداء رموز, لأنهم أخذوا شرعيتهم من المرجعية. كذلك اليماني بضرس قاطع, إن اليماني لا يستطيع أن يتحرك أن يقدم قدما إذا مو شرعيته منين؟ من المرجعية. شرعيته منين؟ من المرجعية. هذا أمر واضح. فإذن أيها الأخوة, نحن هكذا نقدس المرجعية. احنا عندنا تقديس المرجعية, لا نقول بإلغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان, بل المرجعية باقية إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يظهر الإمام والمرجعية باقية, والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع.
من أين جئت بهذا الكلام؟ من أن المرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع. من أين جئت به؟ في أي رواية؟ في أي حديث؟ في أي كتاب؟ هذا هو الهراء السيستاني والخراء البتري. خوش يعلمكم إذا إجاكم اليماني, بس أنا أقول لكم ترى اليماني ما يجي لهيش مطايا ويقول لهم أنا اليماني. اليماني حينما يخرج سيدل على نفسه بنفسه, ويجب على الجميع أن يذهبوا إليه, فهو لا يأتي إلى أحد. هذا الخرط خلوه لكم. اليماني ما يجي لهيش مطايا ويقول لهم دزاني الإمام عليكم, لأن هذا اللي ما يعرف اليماني
وما عنده اطلاع على الأحداث والتفاصيل التي سيظهر اليماني فيها وفي حينها، ولم يكن متابعا لما يقع على أرض الواقع، هذا أقل من حمار، واليماني ما يحتاج الحمير. فأمنوا لا يجيكم اليماني ولا يقول لكم، وظلوا استمعوا لها المطايا، تعلموا منهم. نذهب إلى الفيديو الثاني، وهو فيديو قصير من روائع ما قدمه هذا الباحث المهدوي العملاق.
لأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر الظهور الأولي راح يلتقي حتما بالمراجع، ويلتقي بقادته، ويلتقي بجيشه، يرتب أوراقه حتى يعد العدة لأجل الخروج يوم عاشوراء. لأن احنا تعرفون اكو فرق بين الظهور وبين الخروج، فالظهور ظهور الإمام بس يلتقي بالمراجع، يلتقي باليماني بعد، لأن قلنا اليماني والسفياني والخرساني حركتهم قبل ظهور الإمام بأربعة أشهر، يعني ظهور الإمام راح يكون ليلة 23 من شهر رمضان. على كل حال،
هو لا حرف من هذا الكلام صحيح. أولا فرق بين الخروج والظهور، هذا التفريق ليس من عنده، هناك من فرق، ولكن لا يوجد فارق بين الخروج والظهور، خروج الإمام وظهوره في أحاديث العترة الطاهرة بمعنى واحد. هذا التفريق تفريق ليس دقيقا، لا أنسبه إليه، هناك من قال به قبله وليس مهما هذا الأمر. إذا ظهر الظهور الأولي راح يلتقي حتما بالمراجع، في أي رواية، في أي حديث، نحن نتحدث عن أمر غيبي، في أي نص من النصوص الإمام يلتقي بالمراجع، في أي كتاب، في أي مصدر، هذا كذب، لا يوجد شيء من هذا. بعدين تعالى أقول لك شنو هالتعبير السخيف هذا، الإمام يلتقي بقادته ويلتقي بجيشه يرتب أوراقه، أنت تعرف هذا التعبير منين جاي؟ هذا التعبير جاء من الأوساط والأجواء التي يلعب فيها بورق القمار، يرتب أوراق، يرتب أوراق لعب القمار. هذه التعابير يمكن أن يتحدث بها السياسيون، يمكن أن يتحدث بها الإعلاميون، أما أن نتحدث بها عن إمام زماننا فهذه إساءة أدب كبيرة، لكنك لا يعتب عليك. من أنت؟ أنت إنسان جاهل لا تفقه ما تقول، يلتقي حتما بالمراجع ويلتقي بقادته ويلتقي بجيشه يرتب أوراقه، بعدين يستمر في الكلام يقول لأن قلنا اليماني والسفياني والخرساني، نسبة إلى الخرسانة، حركتهم قبل ظهور الإمام بأربعة أشهر. منين جبت هاي المعلومة؟ منين جبت؟ السفياني والخراساني واليماني يخرجون في شهر رجب العلامات في سنة زوجية، في أوائل شهر رجب، والإمام الحجة يكون خروجه ظهوره في السنة القادمة
بعد 6 أشهر، فمن أين جئت بأربعة أشهر؟ ثم من أين جئتنا بأن ظهور الإمام يكون ليلة 23 من شهر رمضان؟ في فجر ليلة 23 من شهر رمضان تكون الصيحة. الصيحة شيء وخروج الإمام شيء. العلامة المهمة تتحقق في شهر رجب العلامات، حينما نتبين علامة السفياني، وسيخرج اليماني والخراساني في الوقت نفسه، وحينما يأتي شهر رمضان في فجر ليلة القدر، في فجر ليلة 23 تكون الصيحة. من أين جئت بهذه المعلومات؟ هذا الخرط منين جبته؟ أرشدنا، أرشدنا وعلمنا يا أيها الباحث المهدوي العملاق. حكي كله خرط، هذا حكي كله خرط يخالف النصوص الواردة عن المعصومين، وحتى في كتب السنة لا يوجد هذا الخرط. هذا الخرط ما موجود لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. هذا هو التمهيد البتري، عملية تثويل وتجهيل، يمنعونكم عن متابعة برامج قناة القمر، ويعلمونكم هذا الضلال وهذه الجهالة وهذا السخف وهذه الحقارة. هذا هو نتاج المرجعية السيستانية. أنتم إدارة هذا المزار، شلون تضللون الناس بهاي الطريقة؟ بعدين هذا الخرط مو راح ينتشر وراح نسمع به، تتوقعون احنا نسكت؟ أنا أسكت من أسمع هذا الخرط؟ هذا تشويه لبرنامج إمام زماننا. ألا لعنة الله على برامجكم؟ أي أسبوع مهدوي هذا؟ أي ملتقى مهدوي؟ هذا أسبوع سفياني، أسبوع بتري، هذا أسبوع طيحت حظكم وطيحت صبقكم. خلينا نشوف الفيديو الثالث والخرط به أكثر. الخرط أكثر وأكثر وأكثر. قد حان وقت فاصل الأذان النجفي، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي نستمع إلى هذا الخرط البتري السيستاني. عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. حياكم الله. قبل الفاصل كنت أريد أن أعرض عليكم فيديو آخر يتحدث فيه خالد الدراجي كي يفيض علينا بنمير علمه. رجاء اعرضوا الفيديو المطلوب.
من بغداد راح يتحرك للنجف، هذا السهم الأحمر شوفه. الحمد لله انتم اهل كربلاء ما يجيكم، هاي كربلاء منا على اليمين والحلة منا، يدخل منا على الحلة يوصل للنجف. ليش؟ لأن يريد رأس المرجع، مرجعكم يريده. لأن شنو المرجع سوى؟ عرف انه هذا خبيث. احنا داعش احنا ندري مو نايمين، يا غافلين لكم الله لو ما طلع شيخ عبد المهدي وقال جهاد، شنو ندري احنا؟ رشت ياهل يدري، بس طلع انه الجماعه طابين ماخذين هاي المناطق كلها، والسيد انطى فتوى الجهاد الكفائي، يلا الناس اتهمت، طلعت الناس عن بكره ابيها. السفياني هم كذلك، من يجي الناس بمرحبة، وكو ناس تقول هذا بطل قومي، وكو ناس تقول هذا خلي حررنا من الصفويين، وكو ناس ما ادري شو يقولون، وكو ناس تصفق له، وكو ناس متعاونة وياه، بس السيد او المرجع بالنجف طلع فتوى عليه قال هذا مجرم قاتلوه. فلذلك منين اجى؟ من بغداد. المفروض وين يحتل دياله؟ هاي دياله بطب الواسط، الحلة، كربلة، غير هذا التحرك عسكري، هو داخل جيش، من يتحرك لازم هيك يتحرك عسكريا. ليش من بغداد يوصل للنجف؟ يطب للنجف، يحتل 18 يوم ويطفر بالمرجع بمسميم ويقتله، يقتل المرجع. يا شيعة، من يأتيني برجل من شيعة علي فله 1000 درهم. شيعة علي شنو المقصود منه؟ يعني جماعة علي، المرجع اللي اسمه علي، لأنه علي بن أبي طالب قال عليه السلام، والرواية شو تقول؟ فيثبت جار على جاره فيقول هذا من شيعته فيذبحوه. النجف ما بيه جار سنه وجار شيعي، مو شلون يثبت جار على جاره؟ هم كلهم شيعة، بس اكو شيعة شنو؟ عملاء، اللي يسمونهم أصحاب البرقع، هذول راح يشتغلون ويا السفياني علاسة، راح يدلون عليهم على جماعة علي، يعني كأنه المعممين، القادة، الأبطال اللي ما يرضون يدلون عليهم، هذا 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 يقتلهم واحد واحد. فالسفياني يدخل للنجف يحتل 18 يوم، يظل بيها 18 يوم، يقول يسبي نساء، هاي النساء بالروايات يقول مقنعات مبوشات، يعني نسوان من؟ نسوان العلماء، ياخذ الرهائن، والعلماء مقتولين والشيعة مهزوزة. فهنا من يوصل للنجف بعد ما يعبر الشط، شط الفرات ما يعبره.
أدري منين هذا جبت الحكي؟ من صحيح هيم واللبن؟ منين جبت هذا الحكي؟ هذا الحكي كله خرط، لا إلى أصل ولا إلى فرع، ولا يوجد شيء منه في أحاديث المعصومين ولا حتى في كتب السنة. هذا خرط بتري سيستاني صافي ومصفى. يقول أبو الوليد لأن يريد رأس المرجع، هذا وين لقيته؟ في أي رواية؟ في أي رواية السفياني يريد رأس المرجع؟ وين لقيته هذا؟ بعدين يتحدث عن فتوى السيستاني. هو يسميها فتوى الجهاد. بويا ماكو هيك بالعربية، هي إما أن يقال لها فتيا أو فتوى أو فتوى. فتوى الجهاد ماكو. أدري أنت شنو تعرف؟ شنو اللي متعلمه؟ منو اللي معلمه؟ يقول المرجع عرف السفياني وصدر فتوى ويضرب مثال يقول هسه احنا داعش احنا ندري مو نايمين، انت نايم، اذا كنت انت نايم الناس مو نايمه. الفضائيات كانت تنقل الاخبار، الانترنت كان مشحون بالاخبار، اذا كنت انت نايم يعني باقي الناس هم نايمه. السيستاني ما كان يدري، السيستاني نايم. انت تعرف هذه الفتوى شلون صدرت لو ما تعرف؟ خليني اسولف لك. داعش بالبدايه من بدت تدخل للموصل، هذا شخص قريب من نور المالكي، كان في مكتب المالكي، والمالكي جاءه اتصال تليفوني، وهذا الشخص من أقرب الناس للمالكي، كان يسمع المالكي يتحدث مع شخص على التليفون وكأنه يخبره عن شيء مهم. بعد ذلك سأل المالكي، المالكي خبره، قال داعش بدأوا يدخلون للموصل. هذه حقائق، هذه معلومات. فهذا الرجل قال له وش راح تسوي؟ قال له خليهم يدخلون، خليهم يأدبونهم، يأدبون أهل الموصل. قال له هذه قضية كبيرة. قال له خليهم يأدبوهم ويطلعون. بعد ذلك تغول داعش. المالكي أراد أن يستخرج فتوى من السيستاني، فحرك أحد التجار على مرتضى القزويني. مرتضى القزويني لهذا السبب ذهب إلى بيت السيستاني مع ولده، كان يطلب من السيستاني أن يصدر فتوى. ومحمد رضا السيستاني قال له بأن الوالد لا يتدخل في مثل هذه الأمور. بعدين إجا قاسم سليماني، وقاسم سليماني عنده فتوى من خامنئي. خامنئي قائد يعرف الظروف والمعلومات واضحة عنده. قاسم سليماني هو اللي أقنع السيستاني بإصدار الفتوى، لأن خوفه قال لذولا باشر داخلين عليكم للنجف وكربلاء. من خاف السيستاني أصدر الفتوى. هذه الحكاية الأصلية للفتوى، الفتوى التي صدرت من السيستاني هي في الحقيقة هي فتوى الخامنئي وليس السيستاني. السيستاني يصدر الفتاوى في حال الخوف، في زمن صدام أصدر الفتاوى لصالح صدام. هذه فتوى السيستاني أمامي، وإذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، موجود على الشبكة العنكبوتية، من برامجي التي قدمت بالبث المباشر على هذه الشاشة. هذه الفتوى التي أصدرها السيستاني لما بدأ الأمريكيون يهددون بحرب العراق، هذه فتوى السيستاني. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال عز من قائل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إن واجب المسلمين في هذا الظرف العصيب
أن يوحدوا كلمتهم ويبذلوا كل ما بوسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات الأعداء الطامعين. وليعلم الجميع أنه لو تحققت لا سمح الله مآرب المعتدين في العراق لسوف يؤدي ذلك إلى نكبة خطيرة تهدد العالم الإسلامي بصورة عامة. فعلى كل مسلم أن يعي هذه الحقيقة ويقوم بما يمكنه في سبيل الذود عن العراق المسلم ومنع العدوان عليه. ومن المؤكد أن العراقيين شعبا وقيادة سيقفون متراصين متكاتفين يشد بعضهم أزر بعض أمام أي اعتداء، وسيقاومونه بكل قوة وبسالة، وسيخيبون آمال المعتدين بعون الله تبارك وتعالى. وإن تقديم أي نوع من أنواع العون والمساعدة للمعتدين يعد من كبائر الذنوب وعظائم المحرمات، يتبعه الخزي والعار في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. لقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي. فكيف بمن يعين على ضرب شعب مؤمن ويتعاون مع الأجنبي في الاعتداء على بلاد المسلمين؟ أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يجنب العراق شر الأشرار وكيد الكفار، إنه سميع مجيب. هذه فتوى من فتاوى السيستاني لنصرة صدام. السيستاني يصدر فتاوى ضد السفياني؟ تصدقون هذا؟ السفياني أشد من صدام. السيستاني كان يصدر الفتاوى لصالح صدام. قد نجد له عذرا في التقية، لأنه بعدما دخل الأمريكان صارت العلاقة بين السيستاني والأمريكان دهن ودبس. هذا الكلام كله ذهب في الهواء. رجاء اعرضوا لنا صورة مرتضى القزويني ببدلته العسكرية في تلك الأيام. هذا هو مرتضى القزويني، إنه يقاتل في بيته. شوفون الكنتور وراء، يقاتل في بيته. الصورة الثانية، وهذا هو مرتضى القزويني. سيد محمد الغريفي يتحدث بحديث صادق عن قاسم سليماني وعن تأثيره على السيستاني في قضية الفتوى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
من الأمور المهمة التي فعلها الشهيد قاسم سليماني، ذهب إلى السيد السيستاني وتكلم معه على إصدار فتوى الجهاد الكفائي، وبحضوره كتب الفتوى. هذا سمعت الخبر عن طريق الشيخ أسد قصير، وعن طرف آخر عن طريق محمد رضا السيستاني ابنه. يقول السيد محمد رضا: أنا بنفسي تكلمت مع السيد السيستاني بإصدار فتوى الجهاد، رفض. ولكن عندما جلس معه الشهيد قاسم سليماني أقنعه بلزوم إصدار هذه الفتوى.
مشكلة المعممين أيضا، يقول فتوى الجهاد، لا يوجد شيء اسمه فتوى يا سيدنا، إنما هي الفتيا والفتوى والفتوى، ولا يوجد شيء آخر في لغة العرب. على أي حال، هذا الذي نقله محمد الغريفي.
كلام صحيح 100%. بس بعدين دخلوا تورنا، الظاهر محمد رضا السيستاني دخل تورنا قبل وبعد، يعني قبل التورنا هذا الذي سمعتموه، بعد التورنا، بعد ما دخلوا تورنا ودوا التورنا شي نشاهد ونستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير لي أتحدث فيه عن بعض منجزات الشهيد الفريق قاسم سليماني رحمة الله عليه، وهذا المقطع أخذ من محاضرة لي في مركز الإمام الخميني قم المقدسة. ذكرت فيه نقلا عن مصدرين أن نجل السيد السيستاني قال إنه حاول إقناع والده المرجع الأعلى حفظه الله بإصدار فتوى الجهاد الكفائي عند احتلال داعش لمحافظات عراقية، إلا أنه لم يقتنع بذلك، ولكن الشهيد قاسم سليماني التقى بالسيد المرجع وأقنعه بإصدار تلك الفتوى. وللتوضيح أقول للمشاهدين الكرام بأن هذه الحادثة سمعتها من شخصين ولم أطلع عليها بنفسي، ونقلتها من باب حجية قول الشاهدين أو حجية خبر التقى على أقل التقادير. ولكن بعد التواصل مع مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله تم نفي الخبر ولا صحة لهذا الكلام من الأصل، ولذا أسحب كلامي السابق وأعتمد على جواب مكتب سماحة المرجع دام ظله، لأن أهل البيت أعلم بالذي فيه، وأتقدم بالعذر إلى سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله وإلى من استمع وشاهد المقطع المذكور أعلاه، والعذر عند كرام الناس مقبوله. الدكتور السيد محمد المريثي أستاذ الفقه السياسي والعلاقات الدولية في حوزة قوم المقدسة والجامعات الإسلامية.
محمد الغريفي في المقطع الأول تحدث بحديث واضح وصريح، ونقل عن مصدرين، نقل عن شيخ أسد قصير وهو شخصية معروفة، ونقل عن مصدر آخر. الكلام الذي نقله في الفيديو الأول صحيح بدرجة 100%. بعدين علسول جماعة فطلع يتكلم بهذه الطريقة، وأعتقد أن لغة جسده وأن الهيئة التي ظهر فيها في الفيديو الثاني هي أدل دليل على صدق كلامه في الفيديو الأول، لأنه لا يبدو عليه مطلقا، لا يبدو عليه أبدا أنه يعتذر فعلا. بس مثل ما قلت لكم قبل شوية، مدخلين تورنا، بعد ما دخلوا تورنا النتيجة هي هذه التي بين أيديكم. أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، مضحكة، وهؤلاء أصحاب العمائم يضحكون عليكم. السفياني هم كذلك، من يجي الناس بهم رحبة، وأكو ناس تقول هذا بطل قومي، وأكو ناس تقول هذا خليه يحررنا من الصفويين، وأكو ناس مدري شو يقولون، وأكو ناس الصفق له، وأكو ناس متعاونة وياه. هذا الكلام في أي رواية إلا أن يكون استنتاجا من عندي، يحق له الاستنتاج إذا كان عالما. هذا الرجل لا يفقه شيئا. إلى أن يقول من يأتيني برجل من شيعة علي فله 1000 درهم. أنا أسأل خالد الدراجي وين لقيت هذا بيا رواية 1000 درهم؟ الموجود في الرواية
ألف درهم. هذه المصادر كلها القديمة والحديثة التي نقلت الرواية. بإمكاني أن آتي بعدد أكبر، لكن هذه هي أهم المصادر القديمة والحديثة، 10 مصادر. المصدر الأول، هذه طبعة قديمة بعض الشيء لكتاب الغيبة لغيبة الطوسي. الرواية هذه مصدرها غيبة الطوسي. هذه الطبعة سنة 1385 هجري قمري، 1965 ميلادي. إصدار مكتبة نينوى الحديثة، طهران، ناصر خسرو ومروي، صفحة 273، فله 1000 درهم. فله 1000 درهم. وهذه طبعة جديدة للكتاب نفسه، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 279. كذلك 1000 درهم. إثبات الهداة، قطعا كتاب الغيبة للطوسي، هاتان النسختان، نسخة هي قديمة زمانا بعض الشيء، ونسخة حديثة للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للحر العاملي لصاحب الوسائل المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذا هو الجزء الخامس، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 357، رقم الحديث 64، فله 1000 درهم. بحار الأنوار الجزء 52، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 215، رقم الحديث 72، فله 1000 درهم. عوالم العلوم مع مستدركاتها، العوالم للمحدث البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي، وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي، صفحة 540، رقم الحديث 2114، فله 1000 درهم. بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان لمصطفى آل السيد حيدر المتوفى سنة 1336 هجري قمري، طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان، صفحة 135، فله 1000 درهم. بيان الأئمة، هذا هو الجزء الثاني، محمد مهدي زين العابدين، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى، طبعة دار الغدير قم المقدسة، صفحة 630، 1000 درهم. موسوعة الإمام المهدي صلوات الله عليه محمد الصدر،
وهذا هو الجزء الثالث، تاريخ ما بعد الظهور. الطبعة الأولى 2007 ميلادي، إنها مطبعة قلم قم المقدسة، صفحة 161، فله 1000 درهم. معجم أحاديث الإمام المهدي، وهذا هو الجزء الخامس، مؤسسة المعارف الإسلامية، هذه الطبعة الثانية 1428 هجري قمري، طبعة مسجد جمكران قم المقدسة، صفحة 210، رقم الحديث 1051، فله 1000 درهم. وهذا المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي علي الكوراني، الطبعة الأولى 2006 ميلادي، صفحة 553، فله 1000 درهم. هذه الكتب القديمة والمصادر الحديثة التي نقلت الرواية التي يتحدث عنها خالد الدراجي، لا يوجد مصدر على الإطلاق ذكر فيه هذا الرقم 1000 درهم. أولا هو لا يعرف قيمة 1000 درهم في زمن الرواية. 1000 درهم قيمة 10 رواحل، والراحلة هي من أجود أنواع النياق التي تستعمل في السفر، يماثلها في زماننا 10 سيارات مرسيدس من الطراز الراقي. 1000 درهم في زمن الرواية كان مبلغا كبيرا، لكنه استقله بحق السيستاني وأتباعه، لأنه فسر اسم علي بعلي السيستاني باسم المرجع. من يأتيني برجل من شيعة علي، يعني من شيعة المرجع، إنه المرجع الذي اسمه علي، فله 1000 درهم. أسولف لكم سالفة، يبدو أن خالد الدراجي على نفس مسار هاي السالفة، يقولون هاي السالفة حقيقية، يقولون خطيب حسيني من خطباء المنبر الحسيني، هذا من يصعد المنبر يكذب يكذب يكذب، الناس شيئا فشيئا بدأوا يعرفون كذبه. ابن عمه وصديقه قال له: أقول لك أنت شنو سالفتك؟ شو أنت تصعد المنبر تقوم تكذب؟ الناس قامت تعرف هذا الكذب، يجي يوم الناس تطردك تضربك بالنعل. قال له: شنو أسوي؟ أنا من أصعد على المنبر وأنت تدري ما عندي معلومات، أنسى نفسي وأقوم أسطر. قال: هسه الليلة الجاية ليلة العباس وأنت تكذب هواية، تكذب هواية من تتحدث عن العباس. قال: انطيني الحل شنو أسوي؟ قال: أنا أقول أقعد يم المنبر
وانت بالبيت قبل لا تجي للمجلس شد لك خيط بأصبعك الكبير برجلك، خيط أسود، المنبر أسود، ملابسك سودة، مكان كله أسود، وهذا الخيط دندل إلي أنا أقعد يم المنبر، من تشذب أجرك بالخيط. أنت قلل، لأن أنت تروح هواية زايد، تقول حبيب ابن مظاهر أول ما دخل قتل 20,000، أدري هم الجيش شقد عدده والبقية شقد قتلوا، فقال له أنا من أجر الخيط أنت قلل، لا ظل تكذب، لا تروح زايد بالكذب. قال له الخيط إذا تشد بأصبعي ما راح يأثر هواية، بس أنا راح أشد بأعضاء التناسلية، أشوف لخيط صوف معدل، لأن أنت خوفتني صدق، هاي الناس بعدين يجوز تضربني بالنعل، أشوف لخيط صوف معدل أفت لزين وأشد بأعضاء التناسلية، وأنت عتني عتة قوية حتى يوجعني حتى أنتبه. قال له كيفك، فهذا راح شد لخيط بالمكان اللي هو اختاره، خلاه بجواريبه، من صعد على المنبر طلع من الجواريب وانطى الابن عمه كان جالس يم المنبر، فبدأ يتحدث. والليلة ليلة العباس قال أبو فاضل أول ما هد بربدل منهم 100,000، هو الجيش كله 70,000 حسب الروايات المعروفة، قال أول ما هد عليهم بربد منهم 100,000، هذا عدت الحبل. قال وحساب عرب، إذا أريد نحسبها حساب عرب 50,000، عدت مرة ثانية. قال وإذا نحسبها مالت الله واحد واحد يطلعون 30,000 بالضبط، عدت. من عدت هو دنق على ابن عمه، قال له لو تقطعهن بعد ما انزل، ولك هذا العباس فشله، هو يأشر له هالشكل، يقول له سويهن 10، يأشر له بإيده 5 5، قال له ولك 10 فشله قباحة، شا قل له للعباس، اقطعهن أقل من 30 ما انزل. هسه خالد الدراجي شاف الرواية 1,000 درهم شافها قليلة على السيستاني وعلى جماعة السيستاني، فسواها 1,000 و1,000، كذابون هؤلاء كذابون، أعطني مصدرا من المصادر في هذا الرقم وأنا سأعتذر إليك، من يأتيني برجل من شيعة علي فله 1,000 1,000 درهم. يقول شيعة علي شنو المقصود منه؟ يعني جماعة علي، المرجع اللي اسمه علي، لأن لو علي بن أبي طالب جاء قال عليه السلام من طيع الله حظك، مو هذا كلام السفياني، هو السفياني جاي يقول من يأتيني برجل من شيعة علي فله 1,000 درهم، وانت مثل ما تكذب تقول فله 1,000 1,000 درهم، يعني سفيان يقول عليه السلام، اي استدلال هذا؟ ما هذا الغباء؟ مو هذا الكلام هو كلام السفياني او صاحب السفياني بحسب الروايه، لان الروايه في مصدرها الاصلي جاءت بلسان الترديد على لسان الراوي، قالت إما السفياني أو صاحب السفياني هو الذي سيدخل النجف. فيقول لأن لو علي بن أبي طالب شا قال عليه السلام، اللي يقول السفياني مو هذا الكلام كلام السفياني، من يأتيني برجل من شيعة علي فله 1,000 درهم، وبحسب أكاذيب خالد الدراجي فله 1,000 1,000 درهم. يقول النجف ما بيها سنة، النجف فيها بتريون، أنت وأمثالك من البتريين ستحاربون
أتباع اليماني الذين ما استطاعوا أن يخرجوا من النجف، أو أن مسؤوليتهم أن يبقوا في النجف، فأنت وأمثالك من البتريين أنتم الذين ستدلون على أتباع اليماني الذين هم شيعة علي. هذا السفياني يقول من يأتيني برجل من شيعة علي، فهل تتوقع من السفياني أن يقول عليه السلام ما هذا الغباء يا أبا الوليد؟ ويقولون أو من هالمال حمل جمال، أنا أقول أو من هالمطاية حمل هواية. بعد ذلك يقول اللي يسمونهم أصحاب البرقع، في أي رواية؟ في الرواية هناك شخص هو صاحب البرقع، أصحاب البرقع في أي رواية؟ في أي رواية توجد هذه المجموعة؟ والله لا توجد رواية تتحدث عن مجموعة يقال لها أصحاب البرقع، وإنما هناك رجل واحد هو صاحب البرقع. يقول ذولا يشتغلون علاسة، موجود في الروايات علاسة، إلى أن يقول يسبي نساء، هاي النساء بالروايات يقول مقنعات مبوشات، يعني نسوان من؟ نسوان العلماء. في أي رواية ورد أن النساء اللاتي سيقعن في أسر السفياني مقنعات مبوشات؟ في أي رواية؟ كذاب أنت، وحق الحسين كذاب. هناك رواية في الجزء 53 من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 83 من خطبة مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خطبة طويلة هناك ما هو مذكور في الصفحة 83 من هذا الجزء من خطبة طويلة تبدأ في الصفحة 78، وهي الخطبة المعروفة بخطبة المخزون من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول أمير المؤمنين عن السفياني؟ ويسبي من الكوفة أبكارا لا يكشف عنها كف ولا قناع، يعني أنهن لا يتعرضن للاستباحة الجنسية، للاغتصاب الجنسي حتى بعد سبيهن من قبل السفياني. لماذا؟ لأنه في روايات أخرى عندنا أن الخراسانيين ستصل قوتهم ويتمكنون من فك أسر هؤلاء النسوة، هذا في روايات أخرى، فلا يوجد ذكر لنساء مقنعات، ولا يوجد ذكر لنساء العلماء، من أين جئت بهذا الهراء؟ ويسبي من الكوفة أبكارا ربما من طالبات الجامعات، ربما من طالبات المدارس الثانوية، من طالبات المعاهد، من الأبكار التي يتحركن في الشوارع والأسواق، من بيوت عامة الناس. منين جبت لنا مقنعات ومبوشات؟ الرواية واضحة، ويسبي من الكوفة أبكارا، متى؟ في مستقبل حالتهن بعد السبي، لا يكشف عنهن كف ولا قناع، لا يتعرضن للاغتصاب الجنسي، لا يتعرضن للاعتداء، لأن هناك من سيأتي لإنقاذهن. ما قالت الرواية من أن هؤلاء من النسوة حينما يتم سبيهن فإنهن مقنعات، أين هذا الكلام؟ هذا تحريف، تحريف واضح لكلام أهل البيت. ويسبي من الكوفة أبكارا، بنات شابات لم يتزوجن، لا يكشف عنها كف ولا قناع بعد السبي. ما قال لم يكشف، قال لا يكشف، يعني بعد السبي. لو قال الأمير لم يكشف عنها كف ولا قناع، يعني كنا في غاية الستر، ولكن العبارة لا تحتمل هذا المعنى. المعنى واضح، الحديث عن عاقبة أمرهن وهن في السبي. ويسبي من الكوفة أبكارا، لا يكشف عنها كف ولا قناع حتى يوضعن في المحامل، إلى آخر ما جاء في الخطبة الشريفة. فمنين جبت هذا الخرط من أنه مقنعات مبوشات؟ هاي النساء بالروايات يقول مقنعات، يا روايات هذه، وين هذه الروايات؟ بأي مكان؟ رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذا الخرط.
من بغداد راح يتحرك للنجف، هذا السهم الأحمر شوفه. الحمد لله أنتم هالكربلة ما يجيكم، هاي كربلة منا على اليمين والحلة منا، يدخل منا على الحلة يوصل للنجف. ليش؟ لأن يريد رأس المرجع، مرجعكم يريده. لأن شنو المرجع سوى؟ عرف أنه هذا خبيث. إحنا داعش إحنا ندري، مو نايمين يا غافلين لكم الله. لو ما طلع شيخ عبد المهدي وقال جهاد، شو ندري إحنا؟ رشت رشت يا أهل يدري، بس طلع أنه الجماعة طابين ماخذين هاي المناطق كلها، والسيد أنطى فتوى الجهاد الكفائي، يلا الناس افتهمت، طلعت الناس عن بكرة أبيها. السفياني هم كذلك، من يجي الناس بمرحبة، وكو ناس تقول هذا بطل قومي، وكو ناس تقول هذا خلي حررنا من الصفويين، وكو ناس ما ادري شو يقولون، وكو ناس تصفق له، وكو ناس متعاونة وياه، بس السيد او المرجع بالنجف طلع فتوى عليه قال هذا مجرم قاتلو. فلذلك منين اجى؟ من بغداد. المفروض وين يحتل دياله؟ هاي دياله بطب الواسط، الحلة كربلة، غير هذا التحرك عسكري، هو داخل الجيش، من يتحرك لازم هيك يتحرك عسكريا. ليش من بغداد يوصل للنجف؟ يطب للنجف، يحتل 18 يوم ويطفر بالمرجع بمسميم ويقتله، يقتل المرجع. يا شيعة، من يأتيني برجل من شيعة علي فله 1000 درهم. شيعة علي شنو المقصود منه؟ يعني جماعة علي، المرجع اللي اسمه علي، لأن لو علي بن أبي طالب شقال عليه السلام، والرواية شو تقول؟ فيثب الجار على جاره، فيقول هذا من شيعته فيذبحوه. النجف ما بيه جار سنه وجار شيعي، مو شلون يثب الجار على جاره، هم كلهم شيعة، بس اكو شيعة شنو عملاء اللي يسمونهم اصحاب البرقع، هذول راح يشتغلون ويا السفياني علاسه، راح يدلون عليهم على جماعه علي، يعني كانه المعممين القاده الابطال اللي ما يرضون يدلون عليهم، هذا 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 يقتلوهم واحد واحد. فالسفياني يدخل للنجف يحتل 18 يوم، يظل بيها 18 يوم، يقول يسبي نساء، هاي النساء بالروايات يقول مقنعات مبوشات، يعني نسوان من؟ نسوان العلماء، ياخذها الرهائن، والعلماء مقتولين والشيعة مهزوزة. فهنا من يوصل للنجف بعد ما يعبر الشط، شط الفرات ما يعبره.
نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة.
سأقرأ عليكم الرواية كاملة كي تعرفوا مدى التحريف على مستوى اللغة والألفاظ وعلى مستوى المعاني. إنني أقرأ من المصدر الأصل للرواية، غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي عن عمر ابن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. قطعا هذا الترديد من الراوي. بحسب الروايات المتوفرة عندنا فإن الذي يدخل إلى النجف ما هو السفياني، إنه قائد السفياني. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. هذا يعني أن مراجع النجف يؤيدونه، وإلا كيف يطرح رحله في رحبة الكوفة؟ الرحبة المساحة الواسعة، الساحة الكبيرة. رحبة الكوفة إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ، إنها المساحة الواسعة أمام بوابة المسجد، البوابة القبلية ليست موجودة في زماننا، هذه البوابة كانت موجودة في مسجد الكوفة زمان أمير المؤمنين من جهة قصر الإمارة، البوابة التي تكون في الحائط القبلي. المساحة التي كانت ممتدة أمام بوابة مسجد الكوفة من جهة الحائط القبلي هي هذه التي كانت تسمى الرحبة، رحبة الكوفة، وكان أمير المؤمنين يجلس فيها والناس يقصدونه بأمورهم وحوائجهم. كانت مساحة مفتوحة بمثابة منتدى للناس، هذه هي رحبة الكوفة. الرحبة المكان المفتوح الذي يكون أو يقع وسط البلد. طرح رحله، الرحل هي الحاجات والأثاث والأغراض التي يحتاجها الإنسان في سفره. فهذا قائد جيش السفياني قد نصب مكتبه في وسط النجف، هل هذا يعني أنه قد قتل النجفيين، قد قتل المراجع؟ هذا يعني أنه مرحب به في النجف. فلا يقال في التعابير العربية لشخص طرح رحله وهو في حالة حرب، لابد أن يكون في حالة سلم. هذه العربية وآدابها، إذا كانوا لا يعرفون آداب العربية فماذا نصنع لهم؟ حميرنا هؤلاء. لا يقال لرجل في حالة حرب من أنه طرح رحله في ساحة الحرب، وإنما يطرح رحله إذا كان مطمئنا، إذا كان مرتاحا، في حالة استراحة من السفر. هذا هو المراد بتعبير طرح رحله. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى منادي من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، لأن أهل النجف مع المراجع، لأن أهل النجف مع المراجع، لأنهم بتريون، هناك قلة قليلة من أتباع اليماني، إما أنهم لم تتوفر لهم الظروف للالتحاق به، أو أنهم قد كلفوا بأمر في النجف. وأعدى أعداء السفياني اليماني، الروايات واضحة من أن أعدى أعداء السفياني هو اليماني، ولذا فإنه يبحث عن أتباع اليماني، وأتباع اليماني هم شيعة علي، هم شيعة علي، لأن اليماني يوالي عليا، هكذا وصفه في الروايات، لأن اليمانية يوالي عليا، هذه الصفة الواضحة فيه. الذين في النجف ما هم بشيعة علي، هؤلاء شيعة بتريون، ولذا سيخرجون لحرب الإمام. الرواية حرفوها بالكامل، عودوا إلى المصدر واقرأوا الرواية وتبصروا في دلالتها. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، إنه آمن مطمئن. ولذا لو كان النجفيون ضد السفياني فهل كان يصدر بيانا لهم بهذه الطريقة؟ وهذا واضح من أن الأشخاص الذين يبحثون عنهم عددهم قليل، ولذا وضعوا هذه الجائزة الكبيرة التي استقلها الدراجي لقلة فهمه ولعدم معرفته بالتأريخ وتفاصيله، فأضاف من عنده كذبا، حول الألف إلى مليون بعكس مرجعه السيستاني الذي حول دية القتل الخطأ من 400 مليون دينار عراقي إلى ما هو أقل من 30 مليون. في أحاديث أهل البيت دية القتل الخطأ بحساب اليوم تصل إلى 400 مليون دينار عراقي وربما أكثر. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. يقول لو كان المراد علي بن أبي طالب لقال عليه السلام. أي غباء، هذا هو كلام صاحب السفياني. فيثب الجار على جاره، الجار على جاره ربما ليس من أتباع اليماني هذا الجار الذي وثبوا عليه، ولكن طمعا في الأموال. فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، من شيعة علي، من أتباع اليماني، هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم، إلى آخر ما جاء في الرواية. إنه رجل واحد هو هذا صاحب البرقع، ولا توجد روايات من أن مجموعة يقال لها أصحاب البرقع، لا يوجد مثل هذا الكلام. كل هذا الذي يهذي به هذا الرجل كله هراء وكله أكاذيب، هذا تثقيف بتري وهذا تضليل بتري وهذا تثويل بتري وهذا تجهيل بتري بامتياز. وصدقوني وصدقوني، أنتم الذين تقولون نحن شيعة ضحك عليكم بنفس هذه الطريقة منذ سنة 448 وجعلوكم شوافع وجعلوكم معتزلة، ويضحكون عليكم يقولون لكم إنكم شيعة العترة الطاهرة، دين العترة الطاهرة، لن تعرفوا منه شيئا إلا إذا تابعتم برامج هذه القناة. ليس عندكم الآن لا في فضائية ولا في منبر حسيني أو غيره، ولا في مدرسة ولا في مؤسسة ولا في جامعة دينية ولا في حوزة ولا على الإنترنت، ليس عندكم من مصدر في الوقت الحاضر لدين العترة إلا هذه القناة، إلى هذه القناة التي تصفونها بأنها ماسونية. تريدون الحقيقة عليكم أن تبحثوا بأنفسكم، تريدون أن تبقوا حميرا لهؤلاء الحمير فابقوا حميرا، أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دار أقول له تركب يعني خلاقة عميشيني خلاقة عميشيني شيني بقول لك بكاء حالة الظلم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ
لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا في الواقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
رحمة على أمك وأبوك يا سيد كمال حيدري، وحق الحسين أقولها من قلبي. لقد اختصرت علي الطريق، هو هذا واقع الشيعة، واقع الشيعة. نذهب إلى فيديو آخر من فيديوهات الخرط المرجعي السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع.
بينما تشوف انه الامام سلام الله عليه من يجي للكوفة يقول له ارجع يا ابن فاطمة، شيعة مو تمارين كما تفضل الاستاذ، التمارين 4000 فصيل مسلح وإلى باع طويل في الدفاع عن البلد وتابعين للمرجعية، ينكرون الإمام وينكرون المرجع. يقولوا لا لا، هذا الحكي مو صح، أنت مو الإمام. ثلاثة أيام الإمام يوعظهم يرشدهم ما يتوبون. يقولوا لا ما أنت الإمام، طينا معجزة، جيب لهم معجزة. أيها ثبت التساحر، فالإمام يقتلهم عن بكرة أبيهم. وين؟ بالنجف. يجي للكوفة طلعوا له 16، يروح بمسجد الكوفة يلقي خطبة يطلعوا له التمارين. مشاكل هاي كلها من الشيعة، بالإضافة إلى الشيصباني وأتباعه، البترية وأتباعهم، صاحب البرقع وأتباعه، كلها وين؟ هالسيارة جاي أذكر لك أقول بالأنبار صلاح الدين، بالكوفة، بالنجف.
هذا الحكي كله خرط وما في ولا شيء صحيح. ليس عندنا من رواية تتحدث عن أن الشيصباني وأتباعه سيواجهون الإمام. الشيصباني سيحكم العراق قبل السفياني، قبل مجيء السفياني، وليس له من ذكر بعد ذلك. الروايات هكذا تقول، أحاديث أهل البيت هكذا تقول. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث عليكم وأن أعرض لكم كل المصادر. طالبوا هذا العملاق بأن يقدم لكم مصدرا فيه رواية تقول من أن الشيصباني وأتباعه سيواجهون الإمام الحج. البتريون هم المراجع، وهذا من أتباعهم، هو هذا بتري، يقدم لكم ثقافة بترية ويقول لكم إذا ما جاءكم اليماني فكذبوه. مر هذا الكلام علينا في الفيديوهات المتقدمة. هذا منطق السفيانيين ومنطق البتريين اللعناء، إنه منطق مرجعية النجف وكربلاء، هذا هو منطقهم. وهكذا يعلمونكم ويهيئونكم لحرب إمام زمانكم بهذا التثويل وهذا التضليل وهذا التجهيل. يقول كما تفضل الأستاذ، أستاذ في أي شيء في طحت الحاح، لا يوجد في الروايات شيء اسمه التمارين، ولكم أنتم مطاية التمارين اسم محلة في الكوفة. لا يوجد أشخاص في الروايات اسمهم التمارين. التمارين هو سوق قريب من مسجد الكوفة، ميثم التمار كان دكانه في هذا السوق، وإنما سمي بالتمار نسبة إلى سوق التمارين لأنه كان يبيع التمر في هذا السوق، سوق قريب من مسجد الكوفة. فلا توجد مجموعة يقال لها التمارين. التمارين اسم لموقع لسوق في مدينة الكوفة. هناك مجموعة تعترض على الإمام وتخرج من المسجد، الإمام يأمر بجلبهم فيجلبونهم من سوق التمارين، لأنهم حينما خرجوا من المسجد وصلوا إلى سوق التمارين، فيجلبون من التمارين من مكان يقال له التمارين. لا توجد مجموعة يقال لها التمارين. هذا هو تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الجزء الثاني، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 65. إنه حديث طويل، هذا الحديث يبدأ في الصفحة 61. هذا الحديث مروي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: فبينا صاحب هذا الأمر، يعني إمام زماننا، فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام، كان موجودا في مسجد الكوفة، فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا، المطبوع هنا فتلحقوا بهم، هذه نسخة محرفة. في الجزء 52 من البحار، وهو قد نقل عن نسخة في زمنه، في زمن المجلس الذي توفي سنة 1111، نقل عن نسخة صحيحة فيلحقونهم، فيقول لأصحابه انطلقوا، فيلحقونهم في التمارين، في سوق التمارين، فيأتونه بهم أسرى إلى آخر، فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون، وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد، يعني هذه الخارجة تخرج على الإمام بعد استقرار الدولة، هذه آخر خارجة. دققوا النظر، سأقرأ الكلام مرة أخرى: فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا، فيلحقونهم في التمارين، في سوق التمارين، فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون، وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه آخر خارجة، يعني بعد استقرار الدولة. ماذا فعل خالد الدراجي؟ خلط بين هذه الواقعة وواقعة أخرى تكون قبل دخول الإمام إلى النجف. الواقعة الأخرى جاءت مذكورة في الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، حديث طويل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الصفحة 16، حينما يلتقي إمامنا بجيش الحسني. هناك الحسني شخصية من الشخصيات التي ستكون موجودة ومؤثرة في بدايات عصر الظهور. فيقول الحسني: الله أكبر، مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك. فيمد يده فيبايعه، ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إلا 40,000 أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية، هؤلاء بتريون، فإنهم يقولون: ما هذا إلا سحر عظيم، بعد أن رأوا المعجزات. الحكاية طويلة. فيختلط العسكران، عسكر الإمام وعسكر الحسني، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم 3 أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا. ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها. هذه الحادثة في بدايات عصر الظهور، في بدايات وصوله إلى العراق. أما حادثة الخارجة الذين يجلبون من سوق التمارين، فتلك هي آخر خارجة تخرج على الإمام. هذا العلامة المحقق ماذا يقول؟ بينما تشوف إنه الإمام سلام الله عليه من يجي للكوفة يقولون لا ارجع يا ابن فاطمة، هؤلاء هم مراجع النجف يقولون له. شيعة مو تمارين، تمارين ماذا؟ تمارين اسم محلة، اسم سوق في الكوفة. تمارين كما تفضل الأستاذ يستعين بعلامة آخر. التمارين 4,000 فصيل مسلح وإلى باع طويل في الدفاع عن البلد، يعني الحشد الشعبي، وتابعين للمرجعية، ينكرون الإمام وينكرون المرجعية. وبالمناسبة حينما كانوا يقاتلون داعش، الحشد الشعبي في مواقعهم الخاصة بهم يسبون السيستاني شر السباب، وقادة الحشد الشعبي في مجالسهم الخاصة يسبون السيستاني ويسبون محمد رضا السيستاني، ويتحدثون عن العلاقة فيما بين السيستاني ومحمد رضا السيستاني مع الأمريكان بطريقة قبيحة جدا. وهذا الأمر يعرفه محمد رضا السيستاني، عنده جواسيس. والسياسيون في الأحزاب الشيعية يعرفون هذا الأمر. لا توجد علاقة سليمة فيما بين الحشد الشعبي والسيستاني أبدا، وإنما هذا ضحك على الواقع الشيعي. التمارين 4,000 فصيل مسلح، هذا الرقم من أين جئت به؟ وإنما أصحاب المصاحف عددهم 40,000، الأمور ملتبسة عليه. 40,000 حولها إلى 4,000 وألصقها بالمجموعة التي تخرج على الإمام في آخر خارجة عليه. كلام كله باطل. رجاء أعيد بث الفيديو.
بينما تشوف انه الامام سلام الله عليه من يجي للكوفة يقولوا له ارجع يا ابن فاطمة، شيعة مو تمارين كما تفضل الاستاذ، التمارين 4,000 فصيل مسلح وإلى باع طويل في الدفاع عن البلد تابعين للمرجعية ينكرون الإمام وينكرون المرجع. يقولوا لا لا هذا الحكي مو صح، أنت مو الإمام. ثلاثة أيام الإمام يوعظهم يرشدهم ما يتوبون. يقولوا لا ما أنت الإمام، طينا معجزة، جيب لهم معجزة. أيها ثبت التساعر. فالإمام يقتلهم عن بكرة أبيهم، وين؟ بالنجف. يجي للكوفة طلعوا له 16، يروح بمسجد الكوفة يلقي خطبة يطلعوا له التمارين. مشاكل هاي كلها من الشيعة، بالإضافة إلى الشيصباني وأتباعه، البترية وأتباعهم، صاحب البرقع وأتباعه، كلها وين؟ هالسيارة جاي أذكر لك أقول بالأنبار صلاح الدين بالكوفة بالنجف.
لا حد شنو شغل المرجعية؟ أنت مو تقول اليد الطولة للتشيع؟ لا حد شي يسوون؟ يلعبون بحوائجهم، لو يقدمون أمثالك لتضليل الناس. صدقوني هذا المقطع لا يوجد فيه، لا أقول كلمة، لا يوجد فيه حرف واحد صحيح. هذا المقطع، هذا المقطع لا يوجد فيه حرف واحد صحيح. يخالف أحاديث العترة بدرجة 100%. وكذبوني كذبوني كذبوني، فليأتي بالمصادر. أين هي المصادر التي تقول بهذا الهراء وهذا الخراء؟ أين هي؟ نذهب إلى الفيديو الخامس من هذا الهراء السيستاني والخراء البتري.
فالإمام الصادق يقول اعرف العلامة. اعرف شنو؟ فعل أمر. اعرف. يجيك واحد يقول لك يطلع الإمام بدون علامات، عجيب. يعني يطلع الإمام بدون شنو؟ أصلا السفياني من الحتميات، لا قائمة إلا بالسفياني.
أمطاية أمطاية ويحجون وياكم وصدقون بحجيهم. أمطاية ويحجون وياكم وصدقون بحجيهم. تصدقون بالقرآن لو ما صدقون؟ هذا القرآن صدقون به لو لا؟ الآية 44 بعد البسملة من سورة الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون آيسون، إنهم آيسون من النجاة بعد أن أخذوا بغتة. في بيعة الغدير بايعنا رسول الله وأمير المؤمنين على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. مضامين بيعة الغدير هي هذه، مواثيق بيعة الغدير هي هذه، يوميا تبث عدة مرات عبر هذه القناة الماسونية. هذا تفسير القمي، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، إنها حديث الباقري وصادق والكاظم والرضا في تفسير قرآنه. الرواية عن إمامنا الباقري في تفسير هذه الآية صفحة 190، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، بسنده، بسند علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه إلى أن يصل الكلام إلى هذا المقطع من الآية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، بنحو مفاجئ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ يعني بذلك قيام القائم. يأتي بغتة بنحو مفاجئ من دون علامات. هذا قرآن، قرآن، وهذا تفسير القرآن عن العترة الطاهرة. على هذا بايعنا بيعة الغدير، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الباقر يقول يعني بذلك قيام القائم. وماذا أيضا؟ إننا نقرأ في القرآن في سورة الزخرف آيات كثيرة بهذا الصدد، لكنني سأكتفي بهذين المثالين. الآية 66 بعد البسملة من سورة الزخرف: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ بغتة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ماذا تقول العترة في تفسيرها وتأويلها لقرآنها؟ هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي من أعلام القرن العاشر من علماء الشيعة. هذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الجزء الثاني صفحة 571، إنه الحديث 46: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ لا يشعرون من دون علامات بنحو مفاجئ. قرآن هذا عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، قال: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة، مثلما تقول الآية وهم لا يشعرون. هذا الاحتمال قائم، العلامات يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق. إذا كانت الأمة على خير فإن العلامات ستتحقق، لأن العلامات لطف يشعر الأمة باقتراب عصر الظهور، وهذا يدفعها لتصحيح واقعها الفاسد. لكن إذا كانت الأمة على الحال الذي هي عليه الآن، إنها أمة بترية على المذهب الطوسي البتري، المراجع بتريون والمعممون بتريون وأتباع المراجع بتريون، الأمة ليست صالحة، ستنطبق هذه الآية عليهم: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ وماذا بعد؟ الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة من إمام زماننا، ماذا قال فيها؟ إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. إمام زماننا في آخر الرسالة هكذا يقول، في آخر الرسالة الأولى، إنها الصفحة 98 بعد 400: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبه. فإن أمرنا بغتة فجاءة بنحو مفاجئ. هذا كلام إمام زماننا، هذا الغبي الأثول بأي لسان يتكلم؟ إنها الثقافة السيستانية البترية القذرة، هؤلاء يضللونكم. يمكن أن يخرج الإمام من دون علامات، إنهم يضللونكم حتى لا تؤمنوا بإمامكم، مثل ما يقول لكم من أن اليمانية إذا جاءكم كذبوه وعودوا إلى المرجعية، روحوا للمرجع وتلقونه متوقف، لا تنسون تأخذون الهندر وياكم حتى تضربون هندر. غيبة النعماني، الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 314، إنه الحديث العاشر بسنده، بسند النعماني عن أبي هاشم الجعفري من الشخصيات الشيعية المهمة. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر لإمامنا الجواد أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد هل يبدو لله في المحتوم يمكن أن لا يكون؟ قال نعم. قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد، الميعاد لا يتطرق إليه البدء، أما المحتوم يتطرق إليه البدء، لكن تطرق البداء للمحتوم يكون بنسبة أقل من تطرق البداء للأمر غير المحتوم. نحن نحسن الظن بإمام زماننا ونقول بما أن الأئمة حدثونا عن العلامات، فمن لطف إمام زماننا أن العلامات ستقع حتى نستطيع أن نتهيأ لظهوره الشريف إذا أدركنا عصر ظهوره المبارك، لكن احتمال عدم حدوث العلامات هذا أمر وارد، القرآن تحدث عنه، الإمام الحجة في الرسالة إلى المفيد تحدث عنه، وهناك روايات وفيرة في هذا المضمون. هؤلاء جهال حمير بتمام معنى الكلمة، أنا لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، الحمير الحيوانات مقدسة بالقياس إلى هؤلاء الحمير البشر، أتحدث عن الحمير الذين تحدث القرآن عنهم في سورة الجمعة. هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار، عودوا إلى برامجي كي تعرفوا مواصفات رجل الدين الإنسان ومواصفات رجل الدين الحمار. وأمثلة رجل الدين الحمار كثيرة موجودة بين أيدينا، ما شاء الله المعممون الشيعة أكثر من الزبل، والمراجع الشيعة أكثر من القنادر والنعل، وهؤلاء كلهم مصادق لرجل الدين الحمار، وهذه الحقائق بين أيديكم، وعرضت ما عرضت من الحقائق بين أيديكم الكثير والكثير والكثير، مئات من الوثائق والحقائق في مئات ومئات من الساعات، كل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية في ليلها ونهارها، وكل ذلك يبث عبر هذه الشاشة ببث مباشر وببث غير مباشر في ليلها ونهارها أيضا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا لا يا أمل كل شيء وآخره بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منشأ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا. سبحانك يا الله.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يقارن المشاهدون بين ما بينته من حقائق القرآن وحديث العترة وبين هذا الهراء السيستاني والخراء البتري.
فالإمام الصادق يقول اعرف العلامة، اعرف شنو فعل الأمر، اعرف. يجيك واحد يقول لك يطلع الإمام بدون علامات، عجيب، يعني يطلع الإمام بدون شنو؟ أصلا السفياني من الحتميات، لا قائمة إلا بالسفياني.
تريدون تعرفون جذر هاي اللغوة وهذا الضلال منين؟ هو راح يحدثنا. رجاء أعرضوا لنا الفيديو السادس.
عمي أنا كتبت استفتاء للسيد السيستاني الله يحفظه أنه يصير شخص قال بنحو الاحتمال لا بأس، يعني تجدعوا هذا التشنيع على قضية إذا قلت يا أبا السفياني مثلا أحتمل رفعة الأسد.
التشخيص إذن منك جاي. أعيد الفيديو كي يتأكد المشاهدون من كلامه.
عمي أنا كتبت استفتاء للسيد السيستاني الله يحفظه أنه يصير شخص قال بنحو الاحتمال لا بأس، يعني تجدعوا هذا التشنيع على قضية إذا قلت يا أبا السفياني مثلا أحتمل رفعة الأسد.
بنحو الاحتمال لا بأس، مثلا برأس رجل من شيعة علي هو السيستاني لا بأس، لأن ما قال عليه السلام، مثل هذا الخرط اللي مر علينا. عرفتم منين جاية الشغلة؟ يا شيعة، وما أنتم بشيعة، ما أنتم بشيعة، أي شيعة أنتم؟ أنتم شيعة الطوسي. إني لأكثر من 40 سنة، أكثر من 4 عقود من عمري أحقق وأدقق في حديث العترة الطاهرة، وبأدلة قطعية ثبت عندي أن المذهب الطوسي الذي أسسه الطوسي سنة 448 للهجرة، والذي هو مذهب حوزة النجف، وحوزة النجف تأسست سنة 448 للهجرة، إنه مذهب آبائي وأجدادي، مذهب أعمامي وأخوالي، مذهب عشيرتي، وكنت أنا أيضا على هذا المذهب. هذا أمر حقيقي، وأقمت الأدلة والحقائق والبراهين عليه. عودوا إلى برامجي كي تعرفوا الحقيقة. مثلما يضحكون عليكم هؤلاء، أنا لا أستطيع أن أعرض لكم جميع الذين يتحدثون، خذوها مني. أصحاب العمائم الذين يخرجون على شاشات التلفزيون والذين يتحدثون عبر مواقع الإنترنت والذين يتحدثون على المنابر عن الإمام الحجة عليه السلام، ما هو حالهم بأحسن من هذا الرجل؟ يتحدثون حديث النواصب، يتكلمون كلاما ليس صحيحا، يثقفونكم ثقافة بترية وسخة. أنقذوا أنفسكم، أنقذوا عوائلكم، أنقذوا أبناءكم. هذا هو الواقع الشيعي البتري القذر. حوزة هذا واقعها. يحدثنا عباس الخوئي إنه ابن المرجع الخوئي، أخوه أخو عباس محمد تقي هو الذي نصب السيستاني مرجعا. عباس الخوئي يحدثنا عن مرجعية النجف.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير يمشي بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
هذا ابن الخوي هو الذي يحدثنا عن حوزة النجف. هذا ابن النجف وابن المرجعية، وهذا ابن العمائم السوداء، وهذا هو أمامكم بالصوت والصورة. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير يمشي بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
وفي الاتجاه نفسه أسعد الناصري من مشايخ التيار الصدري ومن الشخصيات التي كانت قريبة من محمد الصدر يحدثنا.
استلم السيد الشهيد السيد محمد الصدر الحوزة أنذاك وفتح المجال لطلبة الحوزة وللراغبين في الانخراط بالدراسة الحوزوية من مختلف المحافظات أن يأتوا. من هنا هذاك الأمل السابق اللي كان عندي.
شلون توصلت تلك الفكرة تكون قريب من عنده شيخ أسعد؟ شلون صرت قريب من عنده؟
دخلت الحوزة نهاية 93، دخلت أنا خطيب من هاي الناحية. أول ما التحقت بالحوزة استقريت في مدرسة البغدادي اللي هي كائنة الآن وكانت وما زالت كائنة طبعا في ثورة 20، مجسرات ثورة 20 حاليا، سابقا نسميها فلك ثورة 20. مدرسة البغدادي شوية بعيدة عن الولاية، وفكرة سيد مصطفى الصدر الأخ والصديق والعزيز الشهيد سيد مصطفى الصدر الابن الأكبر للسيد الشهيد هو أنه لما نبعد طلبة الحوزة الجدد عن الحوزة والمدارس الحوزوية السابقة والتقليدية شوي، نبعدهم عن جملة من الأشياء اللي فعلا هي من الناحية التربوية أفضل وأحسن. لأن الحوزة كل شيء بيها حقيقة. هاي ملاحظة مهمة، احنا دخلنا إلى الحوزة بناء أنه مجتمع ملائكي، بس صدمنا بكثير من الممارسات البعيدة عن الأخلاق الحوزوية، بيها كثير من الناس الطيبين المخلصين اللي يدورون علم ويدورون أخلاق وكذا، وأكو ناس لا شيء آخر. فهم حتى يبعدونا من هذول الناس اللي شيء آخر يخلونا مدرسة وحدنا.
شيخنا أنت متعرض إلى صدمات،
ابتعد عن جملة من الملوثات.
أنت متعرض إلى صدمات كثيرة الظاهر بالحوزة أو بتاريخك رجل دين ومعمل.
الكثير نعم، هاي طيب. أولى الصدمات طبعا.
قلت لك احنا سؤال هنا، سؤال هنا،
ندخل إلى الحوزة بها كلهم ملائكة على
احنا راح نجي لكل الصدمات.
هاي المكان شوية بعيد.
زين سؤال هنا،
كان متولي عليها أحد الأخوة، ويعني هو مدير المدرسة بتعبيرنا الحديث، وبعض الطلبة اللي موجودين كانوا، فعرفني هذا المتولي والطلبة الموجودين القلال أني أنا خطيب.
إسماعيل مصبح وهو زميله وعلى علاقة وثيقة بمحمد الصدر تكلم بنحو صريح أكثر مما تكلم به أسعد الناصري.
يعني أنت تعرف المسألة هناك بالحوزة، إذا يعني إذا أريد نفتح هذا الملف، هذا الملف يعني مقزز. أنت تعرف المدارس هناك أكثرها، يعني أغلب المدارس يبعدون عن أهلهم شهر وعشرين يوم وأسبوعين وشباب وتعرفهم بس أكل حلو المؤمنون حلويين هاي يطلعونها بيناتهم المؤمنون حلويين ماركو تعرف السكريات منتصعة شو يسوي وهو غريب هنا تقبل الله العلي العظيم أقولها وفي قلبي قيح من هالمسألة هذا كثير كثير مو أقول لك تقبل له عشرات في وقته وسيد مقتدى الصدر شاهد وشيخ أوس الخفاجي شاهد وسيد مصطفى اليعقوب شاهد وهو إذا تريد يجيب لك أسماء قلهم صحيح لو كذب
شاهدين على شنو
نطلع من نطلع من الحمامات مال المدارس المعممين معمم فوق معمم
لا أنت لا هاي كارثة لحظة لحظة
هاي وحدة هاي وحدة
شنو
أما اللي يجون هاي وحدة أما اللي يجون فهم شغلتهم وين على وحدة مثلا الأرملة الوحدة المطلقة يعني عندهم فد أمور عجيبة غريبة بحيث أوقات بالمغرب نشوفهم يعني يأخذون نساء ويروحون بالمقابر يمارسون الزنا زنا مو هيك محصنات يعني
معممين
كوارث أنا
معممين
الأسماء معممين
وده نعم. تشهد وذكرت أسماء وناس وناس شاهدوا وياك على هذا الكلام حي
شاهد
سيد مقتدى شاهد على هذا الكلام
سيد أقول لك مو هي سيد مقتدى شاهد على ناس هسه عند القيادات بالعشد وقيادات شايلة بنادق وإحنا وإحنا وهم كانوا يلعبون فوق وفوق مش نار دي خليها سكتة استاذ قحطان سد لنا هذا الموضوع لأن يعني هذا موضوع إذا أردت أفتحه مو محل الآن
المهم يلعبون شنو على أي حال هذا شيء على الحاشية واقع حوزة النجف مثلما تحدث عباس الخوئي بالصراحة ومثلما تحدث أسعد الناصر بالتلميح وإسماعيل مصبح بشيء من الصراحة القضية أقبح بكثير هذه القباحة هي التي تولد هذه الثقافة البترية هذا التثويل والتضليل والتجهيل مصادره ومنابعه هي هذه رجاء أن اعرضوا لنا صورة أسعد الناصري وإسماعيل مصبح مع محمد الصدر صاحب العمامة البيضاء هذا هو أسعد الناصري والذي يرتدي الدشداشة البيضاء هذا هو إسماعيل مصبح واعرضوا لنا صورة ثانية أيضا صاحب العمامة البيضاء هو أسعد الناصري وصاحب الدشداشة البيضاء هو إسماعيل مصبح هذا مثال وهو مثال بسيط جدا الذي أعرفه هذا لا يعد بشيء بالنسبة إلي القضية كبيرة والفساد متعمق ومتجذر في هذه المؤسسة البترية القذرة الآثار الواضحة في هذه الثقافة البترية وفي هذا التضليل والتثويل والتجهيل مما يجري في الكواليس فهذه من تلك أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم وقت الحلقة صار طويلا وبدأنا نقترب شيئا فشيئا من وقت الأذان اللندني هذه حلقتنا الأخيرة وأعتذر عن الإطالة وإنني تركت بعض المطالب السخيفة التي تحدث عنها هذا الباحث المهدوي العملاق سخم الله وجهكم إدارة المزار إدارة سيد محمد ابن الإمام الكاظم سخم الله وجوكم على هذا التثقيف المهدوي العظيم البرنامج سيعاد بثه لكن الحلقة هذه سيعاد بثها يوم غد لأهميتها وسألتقيكم قريبا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.